بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، ابتداء من هذه الليلة المباركة، ليلة 19 من شهر شوال، نستعرض دروسنا في شرح مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، وغفر له ولسائر علماء المسلمين. والعودة أيها الإخوة لدروس العلم والحرص على حلق الذكر، توفيق من الله تبارك وتعالى ونعمة، فإن الثبات على طلب العلم والمداومة عليه وحبه والإقبال على تعلم مسائله وفقه ما يرد على المرء من أحكام الله تبارك وتعالى مع الصبر على ذلك كله، لا شك أنه توفيق من الله وباب من أبواب الهداية التي سيكون الحديث عنها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وإذا تبين للمرء أن ما هو فيه نعمة وتوفيق من الله، فعليه أن يحافظ على هذا الخير الذي أكرمه الله جل وعلا به ومن به عليه وجعله متميزا به عن سائر أو عن كثير من خلقه. بعد هذا أيها الأخوة، أقول لا زال الحديث في هذه الليلة إن شاء الله موصولا بما تقدم معنا في اللقاءات السابقة من تقرير مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. سبق معنا في الدروس الماضية العديد من مسائل هذا الأصل من حصول أهل السنة والجماعة، حيث سبق بيان أهمية الإيمان بالقدر وبيان منزلته من بين سائر أصول الإيمان الأخرى. أيضا تقدم معنا بيان طرق معرفة مسائل هذا الأصل، أعني بذلك المصادر، وأيضا حكم الكلام في القدر وعناية العلماء ببيان مسائل القدر وحكم الإيمان بالقضاء والقدر وتعريف الإيمان بالقضاء والقدر والفرق بين القضاء وبين القدر وأنواع الإرادة، أعني إرادة الله تبارك وتعالى وضرورة العلم بها، والفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. وسبق أيضا شرح مراتب القدر الأربع، وتقدم أيضا شرح مسألة هامة وهي سبق المقادير على العباد بالشقاوة أو السعادة. ماذا تقتضي من العبد؟ أتقتضي منه ترك العمل والاتكال على ما قضاه وقدره الرب تبارك وتعالى، أم أن ذلك يستدعي منه الجد والاجتهاد في العمل والتقرب إلى الله جل وعلا وبذل أسباب السعادة واجتناب أسباب الشقاوة؟ كل هذا تقدم معنا في اللقاءات السابقة التي كانت في شرح هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو القضاء والقدر. درس هذه الليلة أيها الأخوة مرتبط بالدرس المتقدم في آخر لقاء قبل شهر رمضان، ولعل يعني عدد منكم لم يكن حاضرا، فهذا الدرس يعني درس هذه الليلة مرتبط بالحقيقة مرتبط بالدرس السابق، وذلك ما جاء في قول المؤلف: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذه الجملة أو هذه العبارة سبق شرحها وقد أخذنا فيها درسين على التوالي. المسألة التي سمت درسها في هذه الليلة لها صلة وثيقة بالدرس السابق، وهي التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: يضل من يشاء فيغفره بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هذه المسألة أيها الأخوة يسميها العلماء أو يعمل لها أهل العلم بمسألة الهداية والإضلال، بمسألة الهداية والإضلال. وهذه المسألة من مسائل القدر الكبار، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العبيد قال: إنها قلب باب القدر. والسبب في ذلك لأن أجل ما يقدره الله جل وعلا لعبده وأفضل ما يقسمه له هو الهداية، وأن أعظم ما يبتليه به ويقدره عليه هو الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. هنا يقول المؤلف: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. ما معنى هذه العبارة وما المراد بهذه الجملة؟ المعنى أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا لا شك فيه أن الهداية من الله جل وعلا، وأنها حاصلة بتوفيق الله جل وعلا وفضله، وأن الضلال أيضا من الله جل وعلا، وأن حصوله بعدل الله تبارك وتعالى، فليس فيه والعياذ بالله ظلم ولا جور. قال الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. هذه الهداية وهذا الضلال، ما المراد بهما؟ يقول المؤلف: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ما المراد بالضلال؟ ويقول: ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، ما المراد بالهداية؟ المراد أيها الإخوة بالهداية هي العلم بالحق، العلم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عند الله جل وعلا، هذا هو الحق. العلم بالحق مع قصده، قصد الحق وإرادته وإيثاره على غيره والعمل به، هذا هو المراد بالهداية. وهذا النوع من الهداية له مسمى خاصا، وهو هداية التوفيق. فإن النصوص أيها الإخوة كتابا وسنة دل استقراؤها على أن الهدى يأتي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول هدى عام، والنوع الثاني هدى خاص. الهدى العام هو بيان طريق الخير وبيان طريق الشر وإيضاح الحق والدعوة إليه، هذا يسمى هدى عام أو هداية عام. النوع الثاني هدى خاص أو هداية خاصة، وهي التي يتفضل الله تبارك وتعالى بها على عبده، هي التي يتفضل الله جل وعلا بها على عبده فيوفقه لقصد الحق وإيثاره والعمل به والإقبال عليه والعلم به قبل ذلك. هذا هو ماذا؟ الهدى الخاص. وبناء على ذلك فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. أي الهدايتين المرادنا؟ الهداية الخاصة. يقول القاضي إياه رحمه الله تعالى في كتابه إكمال المعلم، ما المعلم هذا؟ أحد شروح صحيح الإمام مسلم رحمه الله. مقدما هذا التقديم في تقسيم الهداية، قال: والهدى هدان، هدى دلالة وإرشاد وبيان، وهو الذي يضاف إلى الرسول والقرآن والعبادة. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد وبيان الحق للخلق. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي إيش؟ للتي هي أقوى. فالقرآن يرشد ويدل العباد على محاب الله جل وعلا ويحذرهم من مصائب. الهداية الثانية قال بمعنى التأييد والعصمة والتوفيق، وهي التي تفضل بها جل جلاله وتقدست أسماءه. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، ليس للعباد إليها سبيل أبدا، فهو سبحانه كما سيأتي الذي يتفضل بخلق الهداية في قلوب العباد. هذا معنى الهداية. فما معنى الضلال الوارد في قول المؤلف: يضل من يشاء فيضله بعبده؟ معناه أيها الأخوة الجهل بالحق، الجهل بالحق والإعراض عنه والعدول عن العمل به وإيثار غيره عليه، إيثار غير الحق على الحق، هذا يسمى ضلال. وسالكه يعني سالك سبيل الضلال يسمى ضالا والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 20-109 قال: الضال ضد المهتدي، وهو العادل عن طريق الحق بلا علم، هو العادل عن طريق الحق بلا علم. وقال رحمه الله أيضا في جامع الرسائل قال: فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به. فقد يكون الضال جاهلا بالحق تماما، وقد يكون كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يعلم الحق وهو مع ذلك يظن أنه على حق. وكلا النوعين يسمى ضالا. هذا التقرير العقلي الذي قرره المؤلف رحمه الله هنا في قوله: يضل من يشاء فيخذله بعده ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. ما هو الدليل عليه؟ ما الدليل على ما قرر المؤلف رحمه الله؟ بالنظر أيها الأخوة للكتاب والسنة نجد أن الأدلة على هذا كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يقول الله جل وعلا: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. أما نصوص السنة أيها الإخوة فهي أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أحلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وقد كان صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقرر هذا الاعتقاد دائما في خطبته المشهورة المعروفة بخطبة الحاجة، كان دائما يبين هذا صلى الله عليه وسلم ويقرره. والخطبة مشهورة ولها ألفاظ وصية، منها ما رواه أبو داود في سنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واضح الحديث بنص ما قرره أو بالدلالة على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وروى الإمام الحافظ عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى في كتابه القدر، والحديث ثابت بمجموع طرقه لما له من شواهد، من حديث يزيد بن حبيب، من حديث يزيد بن أبي حبيب أن رجلا قال: يا رسول الله، يقدر الله أو الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فكل هذه النصوص أيها الإخوة تدل دلالة صريحة على أن الهداية والتوفيق للحق ولزومه من الله تبارك وتعالى، وأن الضلال أيضا بيده جل وعلا. أقول أيها الإخوة ليعلم أن ما جاء في هذه النصوص الشرعية من أن الإضلال بيد الله والهداية بيد الله تبارك وتعالى، هذا أمر لن يأتي عبثا أو جزافا أو ظلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما مرد ذلك إلى من؟ إلى أي شيء؟ مرد ذلك إلى فضل الله جل وعلا وتوفيقه، ومرده إلى عدل الله تبارك وتعالى. فلهذا قال المؤلف: يضل من يشاء فيقتله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. والله عز وجل والإخوة أعلم بمواضع عدله في عباده، وهو أعلم سبحانه بمواضع فضله على عباده. ولهذا قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلال كما سيأتي إن شاء الله. استنادا إلى هذه النصوص أيها الإخوة، المتقدمة انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الاعتقاد الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى. قد نص على هذا الإجماع عدد من أهل العلم كأبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وهي رسالة ألفها بعد أن رجع عن اعتزالياته ومذهبه السابق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارف: أهل السنة متفقون، أهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد. احفظوها، فهي خلاصة هذا المعتقد. السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد. ومن المواقف المسبقة الحاسمة التي صدرت من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رواه الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حيث قال رحمه الله: حين خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام ومعه جمهور المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق، فوقع بالشام طاعون، فخاف عمر رضي الله عنه أن يقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة في ذلك، يعني خاف أن يدخل تلك البلدة. قال: واستشار الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان بالشام فقيها. قال: فاختلفوا عليه، اختلفوا في الدخول أو عدم الدخول، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. يقول اللالكائي رحمه الله ذاكرا هذا الحدث: فحمد الله عمر ثم انصرف فخطب على باب الجابية، الجابية قرية من قرش، ليقص عليهم ويعرفهم سببا انصرافهم، فقال في خطبته يعني عمر: من يطل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. فقال جاثوليق النصارى، أحد النصارى الذين يعدون من الرؤساء فيهم، قال النصراني: إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثا، فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين. قال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ أي هذا النصراني. قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله. قال اللالكائي: فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. قال اللالكائي رحمه الله: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة. وهذا نقل صريح للإجماع الذي سبق ذكره عن غير واحد من أهل العلم. لما ورد أيها الإخوة في هذه المسألة من نصوص، واستنادا أيضا إلى ذلك الإجماع المذكور، توالت وتتابعت كتب أهل السنة والجماعة قديما وحديثا على تقرير هذا المعتقد، وأنه أصل من أصول معتقد المسلمين. انظروا في اللالكائي مثلا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإبانة لابن بطة، الشريعة للآجري، عقيدة السلف، أصحاب الحديث للصابون، وغيرهم من الكتب المطولة والكتب المختصرة، ستجدون تقرير هذا المعتقد جليا في مصنفه. طيب، تقدم معنا أيها الأخوة أن الحكم بالهداية أو بالضلال لمن شاء الله من عباده ليس أمرا عشوائيا، انتبه، ليس أمرا عشوائيا، وإنما هو حكم من الله جاء عن علم وعن حكمة. ومن الحكمة البالغة أو من، وهناك من الحكم، نقول من الحكم البالغة في إضلال فلان أو هداية فلان ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن حكمة الله تبارك وتعالى مقرونة بأي شيء؟ بالعلم. لأن حكمة الله جل وعلا مقرونة بالعلم، فهو تعالى يعلم أن فلانا سيطيعه حين يؤمر بطاعة الله عز وجل، وأن فلانا سيعصيه حين يؤمر بطاعة الله جل وعلا، فشاء سبحانه وكتب على كل أحد بما يعلم من حاله سبحانه وتعالى. ويستحيل على الله عز وجل أن يهدي من هو مستحق للضلال أو يضل من هو أهل للهداية، هذا محال لحق الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. علمتم الآية؟ لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، سماع فهم، سماع تعقل، سماع قبول للحق، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأنه لا رغبة في قلوبهم لقبول الحق والإقبال عليه. يضاف إلى ذلك أيضا أن الهداية ملك لله تبارك وتعالى، هذه الهداية ملك لله جل وعلا، يمن بها على من يشاء ويعطيها سبحانه وتعالى من يريد من عباده، فهو سبحانه جل وعلا لا راد لفضله الذي يتفضل به على عباده، ولا معقب لحكمه الذي يحكم به على عباده جل وعلا. لهذا قال الشيخ الشرقيلي رحمه الله تعالى في أضواء البيان عند قول الله جل وعلا: انتبهوا لهذه الآية لأنها ترد كثير من الشبه، قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ما هي الحجة البالغة؟ البرهان البين، الدليل الواضح الذي لا يقف أمامه أي اعتراض، والدليل الذي به ترد كل شبهة، هذه هي الحجة البالغة. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية هو الحجة البالغة على خلقه. يعني يقول الشيخ: فمن هدينا وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك دينا علينا، هل هو دين الله؟ ليس دينا الله، ولا واجبا مستحقا يستحقه علينا، بل إن أعطيناه ذلك ففضل، وإن لم يعطه فعدل. يضاف إلى ما تقدم أيضا أيها الأخوة، فيقال إن من الحجة البالغة التي تقدم معناها أن الله تبارك وتعالى بين للعباد أسباب الهداية ودلهم عليها وحثهم على لزومها وبين لهم فضائلها، وأيضا بين لهم أسباب الضلال وحذرهم منها وبين لهم خطر تلك الطرق، يعني طرق الضلال. وهذا إخواني من تمام لطف الله بعباده وإحسانه إليه ورحمته عز وجل بهم، أن عرفهم أسباب الهداية وعرفهم بأسباب الضلال وبين لهم نتيجة وعاقبة الطريقين. قال الله جل وعلا: وهديناهم نجدين، يعني بينا لهم طريقي الخير والشر والغي والرشاد. فهل بعد ذلك يكون العباد حجة على الله جل وعلا؟ أبدا، ليس العباد حجة على الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه لم يترك أمرا يحتاج العباد إليه في سلوك طريق الحق والأخذ به والسير عليه إلا بينه، أنزل الكتب، أرسل الرسل، بين لهم سبحانه وتعالى حتى ما يحتاجون إليه من الآيات الملموسة الظاهرة الواضحة المحسوسة. فهل بعد ذلك يكون العباد حجة على الله تبارك وتعالى؟ أبدا. وفوق هذا كله أعطاهم سبحانه وتعالى من الآلات ومن الوسائل ما به يفهمون عن الله وعن رسل الله عليهم الصلاة والسلام مراده وما يطلب منهم. ألم يقوا السمع، البصر، العقل، الكلام، كل هذه وسائل أعطاها الله من عباده، أعطاها الله جل وعلا عباده لماذا؟ حتى يفهموا عنه مراده ومراد رسله عليهم الصلاة والسلام. فليس هناك حجة على الخلق بعد هذا، حجة للخلق على الله عز وجل بعد ذلك. ومن هنا يقال أيها الأخوة إن سبب الضلال من العبد نفسه، وسبب الهداية من العبد كذلك نفسه. فإن العبد إذا بذل أسباب الهداية وجد في تحصيلها وسعى في الوصول إليها وعلم الله من قلبه صدق قصدها ودرجتها، فإن الله جل وعلا يوفقه ولا بد. والعكس إذا كان العبد والعياذ بالله معرضا عن طريق الحق والهداية، سالكا لطريق الضلال، بادلا لأسباب الغي، نسأل الله السلامة والعافية، غير مبال بما يأتي به رسل الله عز وجل وأنبياءه، معترضا كل الاعتراض على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسله عليهم الصلاة والسلام. إذا كان كذلك فلا شك أن الجزاء من جنس العمل، ومثل هذا لا يستحق الهداية، نسأل الله العافية. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما ابتدلوا أسباب الخير وتحصيل أسباب الهداية أعطاهم الله الهداية. قال الله جل وعلا: فلما زادوا أزاغ الله قلوبهم. لما بذلوا أسباب الشر والتعاسة والضلال والانحراف أزاغ الله جل وعلا قلوبهم. هذا هو أيها الأخوة خلاصة ما ينبغي أن يعيه المسلم، وأن يعلم أن دلالة هذه النصوص حق لا ريب في ذلك، وأنه إن حصل عنده سوء فهم أو سوء تصور فإنما هو من جهة نفسه لا في دلالة هذه النصوص، فعليه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبصره بالحق، وأن يفتح على قلبه، وأن يرزقه الفهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك في قيام الليل إذا استفتح صلاته في الليل: اللهم رب جبريل ميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذا يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة في عقيدة أهل السنة: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يريد إضلال عبد يعتدي، أي أن العبد يقبل أسباب الاعتداء فينحرف والعياذ بالله عن سبيل الحق. نختم إخواني بكلمة عظيمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، والمبينة لدلالة هذا الاعتقاد. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكة: إن التوفيق هو أن لا يفيك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسره ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائم بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فهم فضله ورحمته، وإن خذله طبيعته وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، له أتم حمده وأكمله. ولم يمنع العبد شيئا هو له، هذا تأكيد على أن ماذا؟ الهداية من كلمة الزوج. لم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. هذا هو خلاصة أيها الإخوة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أرجو أن يكون الكلام واضحا وجليا. نسأل الله تبارك وتعالى
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.